أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال كتاب الإجارة: الإجارة وهي العقد إلى آخر العبارة. الإجارة تارة يقع الكلام في معناها اللغوي، وتارة يقع الكلام في معناها الاصطلاحي. فالإجارة لغة في المجاميع والمعاجم اللغوية مأخوذة من الفعل آجر فاعل، آجر فاعل، ففاعل يفاعل ماذا؟ مفاعلة أو إفعالا. فذكروا علماء اللغة في باب آجر، فآجر يؤاجر إيجارا، فالمصدر لآجر هو الإيجار. فحينئذ الإجارة ماذا تكون؟ إذا كان المصدر هو الإيجار، فالإجارة ماذا تكون؟ هنا يوجد خلاف عندهم. حسب التتبع ودون دخول في التحقيق المطلب، هناك ثلاثة آراء في أن الإجارة بلحاظ اللغة ما هي. فقول يقول أنها اسم مصدر، آجر يؤاجر إيجارا، والإيجار هو المصدر، والإجارة هي اسم المصدر. ودرسنا في اللغة الفرق بين المصدر واسم المصدر. وإذا أردتم هذا البحث عند الفقهاء فيبحثونه في أول كتاب الطهارة. في أول كتاب الطهارة عندما يتعرضون إلى تفسير الطهارة، حيث ذكر الشهيد الثاني والاسم هو الطهر، هكذا يقول والاسم هو الطهر، هناك المحشون بحثوا بحثا محشين مفصل بين الفرق بين المصدر واسم المصدر، وذكروا سبعة فروق في حواشي اللمعة، يعني بغض النظر عن كتاب اللغة، ذكروا سبعة فروق بين المصدر واسم المصدر. وأهم فرقا على نحو الفتوى اللغوية أن الفارق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر هو نتيجة فعل المصدر. المصدر كما ذكر عند أهل اللغة بأنه يشير إلى الحدث ماذا؟ المتحيث بفاعل، فيشعر بوجود فاعل فتقول اغتسل اغتسالا، فالاغتسال يدل على الحدث الصادر من فاعل ما. واضح؟ ما هي نتيجة الاغتسال؟ تحقق الغسل، فالغسل يكون ماذا؟ اسمه مصدرين. التوضؤ ما هي نتيجته؟ هو تحقق الوضوء. الغسل الماذا؟ الغسل ما هي نتيجته؟ تحقق الغسل. الإيجار ما هي نتيجته؟ تحقق الإيجار، الإجارة. إذا قام شخص وآجر شخصا آخر ببركة هذا الفعل وهو الإيجار، ماذا تحصل؟ يحصل ما يسمى بالإجارة. فيكون الإجارة اسم مصدر وهو نتيجة الإيجار. هذا احتمال عند بعضهم. احتمال ثاني أن الإجارة مصدر صناعي، أو بعبارة أدق مصدر ماذا؟ مصدر سماعي. أقول أفضل تعبير بالصناعي، مصدر سماعي. فإن آجر من باب فاعل، وفاعل يفاعل إفعالا، لكن يأتي هي مقتضى القاعدة إفعالا إيجارا، لكن يأتي في بعض المصادر السماعية أن تكون على وزن الإفعال. واضح؟ فتكون هذا، فتكون الإجارة من باب المصدر لكن مصدر سماعي. سماعي، صناعي غير في اللغة، مصدر الصناعي غير السماعي. راجعوا مصدر تحوقلة وكذا كذا. هذا المعنى الثالث ما ذكره الشهيد في المسالك، أن الإجارة في اللغة اسم للأجرة، نفس الأجرة لما يأخذه الإنسان بسبب الإجارة، كراية، احنا نسميها كراية. واضح؟ فالإجارة في اللغة اسم للأجرة وهي الكراء. فيقال في اللغة كم إجارتي، يعني كم كراء كروتي، كرايتي. واضح؟ فالإجارة في اللغة تكون بمعنى اسم الأجرة. خب. لا لا يقول لا في اللغة هو كذلك. لا يقول هو الحقيقة هكذا في اللغة، يعني في اللغة إذا فتشنا كلمات أهل اللغة فإنه الموجود عندهم أن الإجارة مو مصدر أو اسم مصدر أو ما شكل، إنما الإجارة في اللغة كانت تطلق ويراد منها حقيقتان، هو ماذا؟ هو اسم للأجرة. ولا نريد الدخول ماذا في هذا البحث، فقط من باب الإشارة. الكلام المهم في ماذا؟ في الإجارة بالمعنى الاصطلاحي. ما معنى الإجارة؟ خب أولا قبل الدخول في معنى لابد أن نشير إلى مقدمة في باب العقود لكي يتضح تفسير المصنف، وهذه المطلبة تنقح في كتاب البيع. أذكركم نعم الآن تقديم للبحث المعنى الاصطلاحي. وقع نزاع بين العلماء في تعريف العقود بصورة عامة، إجارة، بيع، صلح. خب. أن العقود هل هي أسماء للسبب، هي عنوان البحث، أو أنها أسماء للمسبب. وبيان ذلك أنه يوجد عندنا سبب ويوجد عندنا مسبب. فإذا ذهبنا مثلا إلى كتاب النكاح، رجعنا ما انتهينا، رجعنا واضح، لا تفكروا احنا خلصنا كتاب النكاح، نرجع الآن نقول يوجد عندنا سبب ومسبب. السبب هو الإنشاء، الإيجاب والقبول، سبب لحصول شيء وهي العلقة الزوجية. فالعلقة الزوجية هي ما هي المعلول والناتج والمسبب عن الإيجاب والقبول المخصوصين، صحيح؟ إذا تحقق إيجاب وقبول بين الزوج والزوجة تحقق ما يسمى بالعلقة الزوجية. هذا في باب النكاح. في باب البيع يوجد عندنا سبب وهو الإيجاب والقبول في باب البيع. بعتك يقول قبلت، ما هي ماذا؟ ما هو المسبب؟ ما هو النتيجة؟ ما هو المعلول؟ التمليك. واضح الفكرة؟ إذن وقع نزاع أنه هل أسماء العقود أسماء للأسباب أو أسماء للمسببات؟ وين مر عليكم هذا المنطب تذكرون؟ في أصول المظفر في بحث الصحيح والعام خدتوه؟ أن هل العقود أسماء للأسباب أو أسماء وتترتب على ذلك بحث في الصحيح والعام؟ هنا هذا النزاع المعروف بينهم خصوصا بين المتقدمين أن العقود أسماء لذات السبب لنفس الإنشاء، والمسبب هو ثمرة ونتيجة العقد. ويترتب على هذا الخلاف خلاف انعكس في مقام التعريف، يعني بسبب الخلاف أن العقد هو اسم للسبب أو المسبب انعكس هذا الخلاف على ماذا؟ على التعريف. فنرى مثلا التفت، إذا أردنا أن نعرف النكاح، بعض العلماء يفسر النكاح بأنه العقد أو الإيجاب والقبول الموجب لحصول العلقة الزوجية، ففسر النكاح حقيقته أنه العقد، حقيقته أن الإيجاب والقبول، حقيقته أنه الإنشاء، حقيقته أنه سبب. بعض العلماء لا، إذا يفسر النكاح ماذا يقول؟ العلقة الزوجية الحاصلة بسبب الإنشاء، ففسر النكاح حقيقته أنه العلقة. وأيضا في باب البيع، ما هو البيع؟ خلاف كثير، هل البيع هو العقد والإنشاء، إنشاء تمليك العين بعوض؟ بعضهم يفسر البيع إنشاء تمليك العين بعوض، أو العقد الموجب لتمليك العين بعوض. هذا بناء على تفسير أن البيع سبب وهو التمليك وهو الإنشاء وهو العقد وهو الإيجاب والقبول. بعضهم يفسر بأنه تمليك عين بعوضين، تمليك مباشرة، الإنشاء حقيقته هو التمليك. واضح؟ هنا أيضا وقع نزاع، انعكس هذا النزاع في مقامنا من باب المصاديق، فنرى أنه يوجد اختلاف بينهم في تفسير الإجارة. فبعضهم فسر الإجارة بعقد موجب لكذا، حين كذا خلها بعدين يبحث عنها، عقد موجب لكذا ففسر الإجارة بالسبب. وبعضهم قال أن الإجارة مباشرة هي كذا كما سيأتي، وهذا كذا سيأتي إن شاء الله، ففسرها بالمسبب. والشهيد الثاني حيث أنه والشهيد الأول أيضا حيث أنهما يبنيان على أن العقد العقود كل العقود أسماء للأسباب، فانعكز ذلك على تعريفهم ففسروا الإجارة بأنها العقد الذي كذا، سيأتي إن شاء الله تملك منفعك. واضح؟ إذن هذا هو المطلب الأول في التعريف. ولهذا ترى الخلاف في التفسير ناشئ هذا الخلاف من أن العقد اسم للسبب أو اسم للمسبب. في المكاسب في أبحاث أعلى نبحث تحثون أنه تصديقان هو العقد في الحقيقة اسم لهذا أو اسم لذاك أو يختلف باختلاف العقود أو ما شاكل ذلك. ما تقول ما يترتب ثمرة، لا تسرع في عد في إنكار الثمرات. واضح؟ مشكلة هي مشكلة تسرع. طالب توه ما يدرس يقول ماكو ثمرة لهذا البحث، ماكو ثمرة لهذا البحث. لا تسرع، لعله تظهر ثمرة بعد ذلك أنت لا تعلم بها. واضح؟ موجود ثمرات. خب على أي حال، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. ولهذا قال، خلنا نقرأ التعريف ونفسر فيه بالتفصيل. قال الإجارة، قال وهي العقد، يعني اسم للسبب. العقد على ماذا؟ قال العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. بيان هذا التعريف، أن العقد، هنا عدة قيود في التعريف رحمك الله، يوجد عندنا عدة قيود لا بد من إيقاع الكلام فيها. ماذا؟ القيد الأول وهو العقد، وقد فسرنا وأثبتنا لماذا بدأ في التعريف بالعقد، لأن حقيقة العقود هي الأسباب لا المسببات. والعقد هنا بمنزلة الجنس، وإنما عبر بمنزله ولم يعبر أنه جنسان، لما درسنا في المنطق أن الجنس والفصل والجنس والفصل إنما تكون للأنواع الحقيقية لا الأنواع الاعتبارية والأمور الاعتبارية. والإجارة ليس شيئا خارجيا يشار إليه مثلا بالحس، ليست له حقيقة خارجية، إنما هو اصطلاح واعتبار شرعي. فالإجارة اصطلاح واعتبار شرعي، مثل النكاح مثل البيع، اعتبار شرعي. الشارع رتب آثار على هذا الاعتبار، فلهذا الإجارة أمر اعتباري. وإذا كان الأمر أمرا اعتباريا فلا يوجد هناك جنس حقيقي ولا فصل حقيقي ولا خاصة ولا ما شكل ذلك، لأنه كما حقق في المنطق أن الأجناس والفصول إنما تكون للأنواع الحقيقية، مو في قبال إضافية، لا، النوع الحقيقي في قبال الاعتباري. هاي درسنا في المنطق، راجعوا في المنطق ليش النكتة في ذلك. ما هي اعتبارية مخترعة؟ لا، ليس جنس حقيقي. كما الآن بحث منطقي أنه حتى الماهيات الاعتبارية المخترعة ليس لها جنس وفصل حقيقيين، إنما الأجناس والفصول الحقيقية كما ذكر في الفلسفة أيضا، فلاسفة أيضا نقحوا هذا المطلب في بحث اعتبارات الماهية وأقسام الماهية، أنه لا بد أن يكون للأجناس والفصول الحقيقية، ولهذا هم يعبرون بمنزلة الجنس. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. قال العقد ماذا؟ على تملك المنفعة. تقولون تبون شوي توسعون في كتاب الإجارة فلا تتعبون. واضح؟ واضح؟ خب، هنا عبر المصنف بتملك ولم يعبر بالتمليك. يوجد في بعض الكلمات العقد على تمليك المنفعة، ويوجد تعبير العقد على تملك المنفعة. فإذا راجعنا كلام المحقق مثلا في الشرائع في كتاب الإجارة هكذا ذكر، في كتاب الإجارة في التعريف ماذا قال؟ قال تمليك المنفعة بعوض، تمليك المنفعة بعوض، ما قال تملك المنفعة بعوض. فما هو الفرق بين التمليك والتملك؟ وأيهما أصح في مقام التعريف؟
تملك من جهة المستأجر،
تمليك من جهة المؤجر. الآن نشوف، خب، أيهما أو ما هو الفرق بين التمليك والتملك؟ ولماذا عدل؟ هل التعبيرات تجي بس فقط تملك تملك نفس الشيء أو أن هناك فرق بينهما؟ ذكر نفس الشهيد الثاني في المسالك من باب أن أشرح كلامه بكلامه أنه يوجد فرق بين التمليك والتملك. وكذلك أيضا في العروة، هذا الكتاب تفتو بحث الإيجار مبحوث في العروة، فراجعوا كلام صاحب العروة وبحث بحث مفصل وراجعوا المحشين على العروة. هذا كتاب الإيجار من الكتب القوية، هم فيها يعني بحثين فيها كثير، سيد الخوئي، نعم نعم الشيخ الإيرواني والبشارة وغيره، سيد الخوئي موجود كذا، بس احنا ما بيخلها التفاصيل، بس من باب الإلفات أن تتراجعون المصادر. واضح؟ خب هكذا قال الشهيد الثاني في المسالك أنه لو فسرنا الإيجار بالعقد على التمليك للزم الإشكال، وهو أن الإيجار عقد والعقد معناه التقوم بالطرفين، الإيجاب والقبول، إيجاب وقابل، موجب وقابل. فنسأل أن التمليك من جهة من؟ من هو الذي يملك؟ التمليك فعل طرف واحد، وهو فعل الموجب، فعل المؤجر. التمليك فعل المؤجر فهو فعل طرف واحد، فلو قلنا أن الإيجار هي التمليك لكان هذا التعريف متناولا فقط وفقط إلى خصوصية الموجب لا الأعم من الموجب والقابل. لكن لو قلنا أن العقد أن ماذا أن الإيجار تملك، التملك تكون من الطرفين، من الموجب ومن القابل، فأحدهما يتملك المنفعة والآخر يتملك العوض. فالتملك يقوم بطرفين، يقوم بالموجب الذي يقوم التملك فعل من؟ فعل كليهما، أحدهما يتملك المنفعة والآخر يملك يتملك العوض. أما التمليك فهو فعل شخص واحد وهو وهو الموجب. خب لا يصح في التعريف، يعني لا يتناسب مع التعريف بما يتناسب المدلول الالتزامي، صح؟ لا بد أن نذكر بما التعريف بما يتناسب المدلول المطابقي. فإذا أمكننا أن نأتي بتعبير يتناول بالمدلول المطابق كليهما فلا نحتاج إلى المدلول الالتزامي. ذكر ذلك الشهيد ذن بعبارة مغلقة في صفحة 171 في الجزء الخامس من كتاب المسالك، وإن كان فيما أفاد نظار، بس هي لكم النظار، هذا ما أفاده فيه نظار، لكم النظار. واضح ما يدخل تملك طرف واحد، من اللي يملك؟ أنا ملك، البائع إذا يروح في البيع في ما في إشكال، بس استفادة التملك حينئذ هذا مو حقيقة، لو يخش حقيقة البيع، ولهذا هناك أشكله في باب البيع، ما هو البيع؟ فسروا البيع بأنه تملك ماذا؟ تملك عين بعوض. قالوا هذا البيع اللي هو تملك العين بعوض هي وظيفة ما؟ نفس نقبة البيع. قالوا وظيفة البائع لا وظيفة المشتري، المشتري لا يملك العين بالعوض، إنما يتملك ماذا؟ يتملك يتملك العين. فهنا أيضا كذلك فعود إلى عن تعريف التمليك بالتملك لأنه يتناسب مع فعل الموجب والقابل. نعم صفحة 156 هذا بحث في صحف العروة، في العروة سيد الخوي تعرض أن صاحب العروة قال في تعريفه لماذا في تعريفه للإجارة أن الإجارة إما عقد كذا أو التسليط على الانتفاع بعوض. هناك في الشهيد الخوي في حاشي في بحث على الإجارة ذكر الفرق بين التسليط وبين ماذا وبين العقد، وقال الصحيح هو أنه يعني التعبير بالعقد أصح لأن الإجارة وصف مثلا للسبب لا للمسبب. خب وفرقوا بين التسليط مجانا في باب الإعارة والتسليط بماذا بالعوض في مقابل الماذا في مقام الإجارة. المهم هذا حواشي العروة مذكور هذا المطلب، لأن صاحب العروة فسر بالتسليط. خب هذا مطلب هذا بالنسبة إلى التملك. قال العقد على تملك، قال المنفعة، هاي القيد كم صار؟ قيد الثالث اللي هو المنفعة.
ما الفرق بعد بين التملك والتمليك من جهة الاسم
والاسم المصدر؟ بلي في فرق، بلي هذا قطعا التملك والتملك، لكن من جهة التعريف أيهما أولى مع وضوح الفارق المفهومي بينهما؟ التملك غير التملك، مع وضوح الفارق لأنه ذاك يحتاج إلى فعل فاعل، والتملك نتيجة قهرية. واضح؟ في مقام أيهما صح أن نعبر بماذا؟ بالتملك أو التملك، مع وضوح الفارق المفهومي بينهما. نعم خب، مثل التزوج والتزوج، الترجيح والترجح، واضح؟ ترجيح المرجح مستحيل، لو ترجح المرجح مستحيل، هذا بحث عندهم في الفلسفة، ترجيح الترجيح بلا مرجح فازل، أو ترجح المرجح بلا، يعني الترجح بلا مرجح فازل، أيهما الأصح؟ الأخون ذكر هذا في الكفاية، واضح؟ على أي حال، خب المهم هذا القيد الثاني. القيد الثالث، العقد على تملك المنفعة. هذا أول يوم يعني بث تجريبي، شوي نطول إن شاء الله بعدين شوي. خب المنفع ما خب، لماذا قيد التملك بالمنفعة؟ قال المصنف قيد التملك بالمنفعة لكي يخرج البيع والصلح الذي يفيد فائدة البيع. بيان ذلك أن الفارق الأساسي بين الإجارة والبيع أن البيع هو تمليك للعين ونقل للعين، وتنتقل المنفعة بالتبع، لأن من ملك العين ملك منافعها. ففي البيع هناك نقل للمنفعة أيضا، لكن بالتبع، وإلا الغرض هو نقل العين، وحيث أن المنافع تابعة للعين فتنتقل بالتبع من توابع النقل. أما الإجارة حقيقتها نقل المنفعة لا نقل العين، العين لا ينقلها، لا ينقلها الناقل، تبقى العين في ملك من؟ في ملك الناقل، إنما الذي ينقل هو ذات المنفعة، والمنفعة بذاتها قابلة للنقل كما تقدم، لأنها مال يتنافس عليه العقلاء، فيمكن أن يكون موردا للمعاوضة. يشترط في المعاوضة أن يكون بين شيئين ماذا؟ متمولين، مالين، والمنفعة مال وليس بمال، المنفعة ما مالون يبذل بإزائها، ولهذا يضمنها لو جاء غاصب وغصب الدار يضمن نافع، ما يضمن نافع؟ يضمن المنافع، فمنافعة مال لا إشكال في ذلك. فإذا قال تملك المنفعة لكي يخرج تملك العين، هذا البيع. كذلك أيضا الصلح الذي يفيد فائدة البيع، لو صار نزاع بين شخصين وصار هناك صلح بأن أراد المصالح أن ينقل الدار بمئة دينار، هذا يفيد فائدة البيع، لكن عبر عنه بتعبير الصلح، لأن الصلح يتسامح فيه كثيرا ما لا يتسامح في البيع، إلا بناء على نظرية الشيخ أن الصلح لا يوجد شيء يسمى صلح، كل الصلح إما هو بيع وإما إجارة وإما كذا. الشيخ في كتاب الصلح ومذكور هنا أيضا أنه ماذا عليه أشرنا إليه سابقا، أن الشيخ لا يرى شيء يسمونه باب الصلح، ما عندنا صلح، عندنا بيع إجارة، والصلح ليس شيئا في قبال ذلك، ولكن الصحيح هو خلاف الشيخ أنه عندنا يسمى صلح. فإذا لو تحقق صلح على نقل ماذا؟ على نقل العين، يخرج ببركة تملك المن؟ المنفعة. هذا الأمر الثاني. قال تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. خب لماذا قال بعوض؟ هذا القيد كم صار؟ الرابع. لماذا عبر بالعوض؟ يقول عبر بالعوض لكي يخرج الوصية. الوصية أي وصية عاد؟ الوصية التي يكون مصبها المنفعة. بيان ذلك الوصية في باب الإشارة ولا بحث مفصل في باب الوصية، الوصية تنقسم لقسمين، وصية تمليكية ووصية عهدية. والوصية التمليكية تارة تكون تمليك للعين وتارة تكون تمليكا للمنافع. هنا نريد أن نخرج ماذا المشكلة؟ نريد أن نخرج الوصية التمليكية للمنافع، وإلا الوصية التمليكية للعين خرجت، تخرج من قبل، من رتبة سابقة، واضح؟ إلا أنه أردنا أن نخرج الوصية ماذا؟ الوصية التمليكية للمنافع. كيف؟ شخص قبل أن يتوفى أوصى أنه منفعة البستان أو منفعة الدار تكون ملكا لفلان، خب هذا ماذا؟ تمليك أو تملك للمنفعة، لكن هل في عوض أو ما في عوض؟ أو مجان؟ الموصى له يتملك هذه المنفعة مجانا، واضح؟ فحينئذ الوصية التمليكية المصبة على ماذا؟ على المنفعة تخرج.
هدية. وهو يقع اشتباه كثير في الفرق بينهما في باب الوصية. فلاحظ هناك خلط كثير بين الوصية العهدية. لو أوصى أوصيت أن يدفع الوصي هذه العين إلى من؟ أن يدفع الوصي هذه العين إلى فلان، هي وصية شنو؟ تمليكية أو عهدية؟ واضح السؤال؟ أوصيت أن أوصيت لأن الوص أن الم... أن أن الوصي يعطي هذه العين لفلان. كثير ما يشتبه ويقول هي وصية تمليكية، هذه وصية، هذه وصية عهد إلى فلان أن يملك. الوصية التمليكية مباشرة تملك فيها بحيث شرط النتيجة كما يعبرون، يعني أوصيت أن تكون هذه ملكا لفلان، مو أوصيت أن فلان يقوم بالتمليك. هذه وصية عهدية متعلقها التمليك، واللي وصية عهدية مو وصية تمليكية. هذه فيها اشتباهات كثيرة في بحث الوصية. خب القيد الأخير يقول المصنف معلوم. ليش هي بعوض معلوم؟ وطن عليكم واضح بعوض معلوم. يقول قيد بالمعلوم لكي يخرج الصداق، وهو ما لو فرضنا أن الزوج أصدق أمهر يعني زوجته منفعة، عشان يصير إشكال، عشان يصير تشابه. وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن المهر يمكن أن يكون عين ويمكن أن يكون من منفعة. فجاء الزوج وقال لزوجته مهرك سكن الدار أو منفعة البستان. في هذه الحالة ملكها المنفعة وفي عوض. ما هو العوض الذي أخذه؟ هو البضع. لكن هل هذا عوض عوض معلوم أو غير معلوم؟ عوض غير معلوم. البعض يمكن أن يسلم له ويمكن أن لا يسلم، لا يمكن أن لا يسلم له، لا يعرف العوض، مجهول هذا العوض، ما جرب قبل. فعوض مجهول له لا معلوم. نحن مستغربين بعضهم كل شيء في عوض مجهول بضع بضعته. واضح. خب قد لا يصلح، قد يطلق، قد تموت، مجهول بلي مو معلوم، معلوم بيضع تيوم تتزوج بيضع معلوم مو معلوم. خب فقد تسلم له، قد تموت، قد لا تموت، قد بعد ذلك يقول لو زي ما تزوجت. واضح يمكن تكون مصابة بمرض. المهم واضح. خب خلنا نقرأ هذا المقدار، هذا كله في تبيان التعريف. قال خلنا نقرأ شوي. يقول وهي العقد على تملك المنفعة، هي تملك المنفعة، هي ثمرة الإيجار، هي ماذا نتيجة، هي مسبب. ما هو المسبب؟ ما هو السبب؟ العقد. ما هو المسبب؟ تملك المنفعة. واضح. هاي سؤال عشان سيدي الأسئلة في باب الإيجارة.
لا فرق بين جميع العقود إذا كانت،
نعم لا فرق، كل العقود هي أسباب. نعم شوف صاحب الشرائع وش أول ما دخل كتاب الإجارة ماذا قال؟ قال كتاب الإجارة وثمرته تمليك المنفعة بعوض. ما قال عقد، زي ما جاء عرض قال ثمرته. ليش غير هذا؟ ليش في الكتب السابقة قام يعرف من جهني قام تورط قال ثمرته؟ ليش؟ وش الهدف؟ في نكتة، لاحظوا كلمات الشهيد الثاني في مسالك، ففيها كثير من العلم. واضح.
هذه وصايا باب الإيجار.
وصايا باب الإيجار بعد. نشوف إن شاء الله. اكتبوا حلوة.
تام وقت ده خلاص.
النكاح انتهينا منه خلاص. الحين كشكول كتاب الإيجار. يلا هاي الوصية الأولى.
لأن القضاء بخطاب آخر.
ما في حتى لو خاطب ما في.
خلاص سقط.
حتى لو الخطاب ما في. يشترط في الخطاب أن يكون هناك محركية للطرف الآخر. واضح. فإذا كان هناك لغير محركية فيكون يلغو الخطاب، لأن كما أن تخاطب مشلول كما ذكروا في الأصول صحيح. مخاطبة غير القابل للتحرك قبيح ولغون، وأنا لا يصدر من اللغو إن شاء الله. هذا قال
إن شاء الله ذكر وصايا خلاص
النسبت. قال وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. في تفصيل، في كلام كثير يعني بنتكلم عن التعريف يعني مو دوره انتهينا. هذا شذا، هذا شيء قليل. لو بس هالعبارة اللي فيها نفصل يحتاج يمكن يوم ثلاثة، ترى مو العلم مو قليل، لكن الوقت لا يسمح بماذا، بالدخول بعض التفصيلات الأكثر. واضح. لا الوقت لا يسمح. قال فالعقد قال بمنزلة الجنس، لأنه أمر اعتباري من الشارع يشمل سائر العقود. وخرج بتعلقه بالمنفعة خرج أمران: الأمر الأول البيع والصلح. يا صلح الصلح المتعلق بالأعيان يعني المفيد فائدة البيع. وخرج بالعوض قال: تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. خرج ماذا؟ قال: وبالعوض الوصية بالمنفعة. هنا قد يوحد نستشكل نقول الوصية خرجت من قوله العقد، ليش؟ واضح ما متوقف خروج الوصية على أنه رحمك الله أن نقول وأن نحتاج إلى العوض. الوصية ليست بعقد، صحيح؟ الوصية ماذا؟ إيقاع ليس بعقد. فحينئذ قوله وبالعوض الوصية بالمنفعة نقول هذا خرج من قوله العقد، فلا نحتاج إلى هذا الكلام. واضح؟ هل صحيح هذا الإشكال أو ليس بصحيح؟ هذا الإشكال عن سيار في كثير من الموارد الآن نشكل بهذا الإشكال. إشكالنا سيار. يقول وبالعوض الوصية بالمنفعة. قال وبالمعلوم، يعني وخرج بالمعلوم إصداقها، يعني إصداق ماذا؟ إصداق المرأة بالمنفعة. عبارات مختصرة، يعني وخرج بقيد المعلوم يعني بعوض معلوم. يا معلوم اللي هو وصف للعوض، مو وصف للمنفعة. المنفعة المعلومة لا، العوض المعلوم. ماذا خرج؟ خرج إصداق المرأة بالمنفعة. ليش؟ إذ ليس في مقابل إصداقها عوض معلوم، وإنما هو البضع، يعني والبضع غير معلوم. نقول هذا أيضا هذا ممكن متهم، لأنه الإصداق خرج من قوله عقد، والإصداق ليس بعقد. هل الكلام ده تام أو ليس بتام؟ تأمل. خب مو كل شيء يعني فقط إثارات مهمة، مو كل شيء نجاوب عليه، صحيح؟ عشان بس أفكر أن العبارة ترى مو سهلة كلام. أنا هدف وصال المطلب بأن كلام الشهيد الثاني ليس بالكلام الذي يؤخذ جزافان ويقرأ بسرعة وكذا، لا، يحتاج إلى تأمل، تدقيق، نكات فيه كثيرة، تأملات. هذا اللي نعطيه جزء غيض من فيض واضح، وكلمات العلام يحتاج إلى تأمل ووقفة. أنا كان درست مع أستاذ كان هدفه من الدرس مو المعلومات، هدفه فقط أنه أنا هدفي هكا أزرع في نفس الطالب قيمة الكتاب. هذا أهم شيء، إن الكتاب هذا كتاب عميق لا ينبغي أن يؤخذ هكذا على عواهنه، لابد من التأمل واستفراغ الوس وإعمال الذهن وإعطاء الكتاب حقه في خلال المادة وخلال المراجعة والدراسة والتحضير، مو فقط أقرأ في البيت 10 دقائق. الإجارة هي العقل، واضح المطالب جدا سهلة، انتهينا الكتاب، واضح؟ لا، العلم مو سهل، واضح؟ يحتاج إلى شغل. هذا هدفي فقط زرع هذه الفكرة، بغض النظر وصلنا نتيجة ما وصلنا نتيجة، مهم دحين في هالمرحلة وفهمت أنها حقيقة على العقل أسباب أو مسببات. الآن مو هذا الثمرة، أنه ماذا؟ أنه الالتفات إلى الخلافات. وكان هذا عندي أنا، يعني كان باب فقط خرج باب، كان عندي أستاذ هكذا أول ما درست الفقه، كان درس التحرير، كان يعطيني عبارة فكر فيها شهر، يعني يقول لي فكر، أروح ينفوني أجاوب حتى لو جواب صح، يحاول يخلق شبهة عشان ما يعطيك الجواب مباشرة، لمدة سهر، لمدة شيء تفكر تأمل تروح تراجع، هيخلق عندك ماذا؟ يخلق عندك ماذا؟ ذهنية في التفسير والمقارنة بين العبارات. أول ما درسنا اللي معوش قلت لكم قارنوا بين عبارات اللمعة وعبارات المسالك، ليش غير التعبير؟ ليش كذا؟ هذا مهم، هذا لها أهداف علمية كبيرة. على أي حال فقط هي من باب شقشقة. يقال قال وبالمعلوم إصداقها إذ ليس في مقابل الإصداق عوض معلوم وإنما هو البيض. هذا ما يتعلق بتفسير التعريف. الآن يقع الكلام في ماذا؟ في الإشكال على التعريف. أشكل الشهيد الثاني على التعريف بأن التعريف غير مانع من دخول الأغيار، يشترط في التعريف أن يكون جامع للأفراد وغير مانع من دخول الأغيار، وهذا التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار، وينتقض هذا التعريف بهذا الكلام بالصلح على المنفعة، يعني الصلح الذي يفيد فائدة الإجارة. أنت من بيانك علمتنا الإشكال، يقول الشهيد، أنت من بيانك أخرجت الصلح الذي يفيد فائدة البيع. خب الآن احنا فهمنا عندنا صلح يفيد فائدة الإجارة، فكيف تخرجه من التعريف؟ الصلح الذي يفيد فائدة الإجارة يقال عقد. ماذا؟ على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم. واضح الفكرة؟ خب فحينئذ كيف تخرج عن هذا الإشكال؟ ولهذا قال ولكن ينتقض في طرده، يعني في شموله، في شموله لماذا؟ بالصلح، يعني يكون إذا شمل الصلح يعني ماذا؟ شمل الأغيار، فلا يكون مانعا من دخول الأغيار. ولكن ينتقض في الطرد، هما في عبارات القدماء الطرد والعكس. وش يعني الطرد؟ يقول مطرود أو هكذا، مضطرد ومنعكس. الطرد يعني الشمول، يعني ماذا؟ يعني إذا قالوا بالطرد يعني يشيرون إلى ماذا؟ إلى أشكال ماذا؟ الأغيار، هل أنه مانع من دخول الأغيار أو لا؟ الانعكاس الجامعية للأفراد، هل يعكس الأفراد أو ما يعكس الأفراد؟ هل هو مرآة للأفراد أو لا؟ فالمراد من الانعكاس وماذا هو الجامعية للأفراد، والمراد من الاضطراد هو المنع من دخول الأغيار. واضح؟ يقول بالصلح على المنفعة بعوض معلوم. يقول هذا فإنه ليس بإجارة، بناء على من؟ بناء على نظرية غير الشيخ، بناء على جعل الصلح أصلا مستقلا في قبال العقود، بناء على جعل الصلح أصلا في مقابل كلام الشيخ. فإنه قال لا عند شيء سمى صلح، عندنا بيع إجارة، الصلح الذي يفيد فائدة الإجارة هو إجارة ليس هو صلحون. كذلك أيضا يريد إشكال على هذا التعريف، أشار إليه في المسالك. الهبة التي تفيد فائدة الإجارة، الهبة التي تفيد فائدة الإجارة، الهبة المشروطة، لو وهبت فلان منفعة البستان بشرط أن يدفع لك عوض 100 دينار، الهبة عقد من العقود، ثمرته تملك المنفعة إذا كان هبة على منفعة بعوض معلوم. فينتقض التعريف أيضا بماذا؟ بالهبة ماذا؟ بالهبة مو المعوضة. وهذين الإشكالين في باب البيع أيضا يريدان، إلا فسر البيع بالتمليك، فقالوا هاي من أعظم الإشكالات على كتاب على تفسير البيع، كيف نأتي بتعريف للبيع من خلاله نخرج الصلح، الصلح الذي يفيد فائدة البيع أو الهبة التي تفيد فائدة البيع. ولهذا بعضهم ماذا عبر هنا؟ قال عقد على تملك منفعة معلومة بعوض معلوم بمدة معلومة، فدخل المدة في التعريف. إذا دخل المدة تخرج الهبة وتخرج أيضا ماذا؟ ويرف الصلح، لأنه في الصلح لا يشترط أن يكون الهبة بمدة، الصلح مطلق. واضح؟ هل يصح الصلح بمدة أو لا يصح؟ هل تصح الهبة في مدة أو لا يصح؟ هذا بناء من دخل التعريف المدة هناك يستشكل، يقول لا يصح الصلح، الصلح يفيد فائدة النقل لا يصح فائدة المدة. لكن هناك أيضا نقد وإبرامات في ذلك. هذا بالنسبة إلى التعريف. قال وإيجابها آجرتك وأكريتك، فقط من باب المقدمة للدخول، ما ندخل، فقط مقدمة للدخول. واضح؟ تمهيد للدخول. الآن الكلام فعلا يقع في ألفاظ العقد. في باب العقود هناك مسلك للقدماء لابد أن نلتفت إليه قبل أن ندخل إلى هذا المقام، ينقح في كتاب البيع أيضا، لكن نحن نذكره للتذكير. خب، ذكر المتقدمين من العلماء كالشهيد الأول كالشهيد الثاني أن العقود على قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة، وذكروا أن العقود اللازمة يشترط أن يكون بألفاظ صريحة عربية ماضوية، ألفاظ صريحة عربية ماضوية، فلا يقبل في العقود اللازمة أن تكون بالمعاطات بغير اللفظ، ولا أن تكون بالألفاظ غير العربية، ولا أن تكون بالألفاظ غير الماضوية بالفعل المضارع أو ما شكل ذلك. ورتبوا على ذلك مباحث في جميع أبواب العقود من كتاب البيع إلى آخر كتاب العقود، كل العقود هذا. أما العقود الجائزة قالوا لا يشترط فيها ذلك، لا يشترط العربية أو الماضي. نعم قد نشترط اللفظ، في كلام في اللفظ في العقود الجائزة، لكن في النتيجة لا نشترط العربية ولا الماضوية. والملاحظ أنه الشهيد الثاني في المسالك في بحث الإجارة ذكر صلاح جديد، يعني شيء جديد، قال وأن تكون شرعية، أن تكون الألفاظ شرعية. وش معنى الألفاظ شرعية؟ صفحة 157 نعم. شوف عبارته يقول، شوف عبارة يقول في صفحة 172، لما كانت إشارة إلى مسلكة، لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا. وش يعني اللفظ منقول شرعا؟ منقول شرعا يعني كيم بيقول بأنه حتى اللفظ لو كان موضوع في اللغة العربية لإفادة ما نكتفي به، لابد أن يكون منقول شرعا. هذا وش بيقول بهالعبارة؟ يريد أن يقول وننهي المطلب أنه يشترط في العقود أن يكون اللفظ مو فقط موضوع للدلالة على معنى العقد، بل حتى لو كان اللفظ موضوعا للدلالة على معنى العقد لا يكتفى به، لابد أن يكون شرعيا. والمراد من الشرعية أن يكون من جهة الشارع ولو بالإمضاء، شفتي ولو بالإمضاء، لأن العقود مو تأسيسية، العقود إمضائية. فإذا أي لفظ حتى وإن كان له القدرة على أن يحكي الإجارة لا يكتفى به إلا إذا شمل دليل الإمضاء إليه. ومتى يشمل دليل الإمضاء إليه؟ لابد أن نحرص بأن اللفظ قد استعمل في زمان الشارع لكي يأتي الإمضاء، لأنه يشترط في الإمضاء اتصال السيرة واتصال اللفظ الممضاء بزمان الإمضاء. الشارع يمضي ماذا؟ هل يمضي شيء متأخر عن زمانه يصير؟ ما يصير، لابد أن يمضي شيء موجود في زمانه. فحينئذ لابد أن نحرز أن الألفاظ التي تستعمل في كتاب الإجارة مو بس لفظ موضوع في اللغة العربية للإجارة، لابد أن نكون شمله دليل الإمضاء، لابد أن نحرز بأنه استعمل في زمان الشارع. والقدر المتيقن من استعمال لفظين الكراية ماذا؟ يعني آجرتك ماضي، ماضوية عربية تحقق فيه الإمضاء الشرعي ببركة النصوص. ويقول أكريتك، لأن لو رجعنا الروايات نرى أنه في الروايات هناك التعبير بالإكراه، لكن وقع الكراء أنه ملكتك، هل يصح أو لا يصح؟ فقط هذا اليوم ولقيتهم بث تجريبي إن شاء الله، تتميم المطلب يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل